بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما مضى معنا في الكلام على الصراط، قال بعد أن ذكر الصراط، قال: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. وهذه الفقرة كما ترون الشارح رحمه الله تعالى لم يتعرض لها، ولكن جاءت في أحاديث صحيحة أن الناس إذا تجاوزوا، إذا مروا على الصراط، وقفوا في قنطرة، أي في مكان بين الجنة والنار. هذا المكان بين الجنة والنار جعله الله جل وعلا كالتهذيب والتنقية للعباد، كالتهذيب والتنقية للعباد، لأن في هذه القنطرة يقتص لبعضهم من بعض، يقتص لبعضهم من بعض، أي من شتم أخاه، من حصل له أذية من ضرب أو نحوه، يحصل في تلك القنطرة قصاص حتى يرضى المظلوم، حتى يرضى المظلوم. فإذا هذبوا ونقوا، أي إذا اقتص لكل أحد من صاحبه، وصار الناس كلهم بحمد الله عز وجل بعد ذلك ليس على واحد منهم شيء من الذنوب والخطايا، بل هذبوا ونقوا منها جميعا، أذن لهم في دخول الجنة، فلا يدخلون الجنة إلا وقد نقوا وهذبوا وصفوا تماما. وهذا يدلنا على أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة قد هذبت ونقت ونقيت، فلا تدخل الجنة على هذه الهيئة إلا على هذه الهيئة الذي فيها طهارة المخبر وطهارة المنظر. وهذا يكون بعد ذلك كما قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وكما قال الله عز وجل في أهل الجنة بعد أن يدخل الجنة، قال ربنا جل وعلا: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون إلى أن قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل. فالله جل وعلا ذكر كذلك أنه نزع الغل الذي في صدور أولئك، فلا يدخلون الجنة إلا وهم متحابون وهم متآخون بإذن الله عز وجل. قوله رحمه الله تعالى: أذن لهم في دخول الجنة، وهذا يدلنا على أن القنطرة تكون بعد الصراط، وتكون قبل دخول الجنة، وتكون قبل دخول الجنة، وبينها وبين الجنة كذلك قد تكون بعض المسافات وبعض الأمور، كما يدل عليه ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم في قصة الرجل، في قصة آخر من يدخل الجنة، فإنه يكون إذا نجي من الصراط ينظر إلى النار ويقول: الحمد لله الذي نجاني منك، فتنصب له شجرة فيدعو ربه أن يبلغه إياها، ثم بعد ما يجلس ما شاء الله تنصب له شجرة فيدنو منها ويدعو الله عز وجل أن يجعله في ظلها، ثم كذا ثم هو كذلك حتى يرى الجنة، حتى يرى الجنة، فإذا رأى الجنة دعا ربه جل وعلا أن يدخل أن يدخله فيها، وهو في كل ذلك يقول يا رب أدخلني تحت هذه الشجرة، فيقول ولا أسألك بعدها شيئا، ويضع المواثيق والعهود على ذلك. فإذا دنا من الشجرة وشاء الله عز وجل أن يدنيه من شجرة أخرى، نصب شجرة أخرى وخلق شجرة أخرى هي أحلى من الأولى، فيقول العبد يا رب، يسأل ربه جل وعلا أن يدنيه من الشجرة الأخرى، فيقول الله له سبحانه وتعالى ابن آدم ألم آخذ عليك العهود والمواثيق ألا تسألني عن شيء بعده، فيقول بلى يا رب وعزتك وجلالك لا أسألك عن شيء بعد هذا، لا يسألك عن شيء بعد هذا. فيقول له ربنا جل وعلا ما أغدرك ابن آدم، ثم يأذن له فيدنيه من ماذا؟ من الشجرة الأخرى. ثم هو كذلك حتى يرى باب الجنة مفتوحا أمامه، فإذا رآه ووجد من ريحه سأل ربه جل وعلا أن يدنيه وأن يدخله الجنة، فيقول له الرب جل وعلا يا ابن آدم ألم آخذ عليك المواثيق والعهود ألا تسألني عن شيء بعدها، فيقول بلى يا رب ولكن هذا ولا أسألك عن شيء بعدها ولا أسألك عن شيء بعدها. قال فيقول له ربنا جل وعلا، فيأذن له ربنا جل وعلا بذلك، فيقول الله عز وجل ما أغدرك ابن آدم الحديث. ثم يقول له ربنا جل وعلا أدخل الجنة، فيتمنى ويقول له تمنى، يقول يا رب أتمنى ملك الدنيا أو مثل ملك الدنيا، فيقول له ربنا جل وعلا كذلك وعشر أمثاله، فيقول أتهزأ بي يا رب أو تهزأ بي وأنت رب العالمين، فيقول ما أهزأ به ولكن لك ذلك ولك ذلك. فقال عبد الله بن مسعود، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك عبد الله بن مسعود، فقال أتدرون لماذا ضحك؟ ضحكت لرسول الله صلى الله عليه ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون لماذا ضحك؟ قال ضحكت لضحك الله رب العالمين. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل أنه يدل على أنه هناك مسافة بين ماذا؟ بين الجنة وبين الصراط، بين الجنة وبين الصراط. والله أعلى وأعلم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضي بينهم بعد أن يتراجع الملأ، بعد
حتى
أن
يقضى بينهم
من أدليها
حتى يقضى
حتى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم،
لأن الله عز وجل هو الذي يقضي بينهم،
حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة قال الشارح رحمه الله: قوله وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أول من يحرك حلق أول من يحرك حلقها طالبا أن يفتح له بابها، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي. يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا الجنة.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على تدرج، هذا يدل على تدرج في هذه الأمور، أنهم بعد أن يمروا على الصراط وبعد أن يقفوا في القنطرة ويهذبوا وينقوا لا يدخلون الجنة حتى يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أول من يدخلها وأول من يفتح أبوابها، وكما جاء في الصحيحين من حديث أنس وغيره في هذا الحديث الذي ذكره الشارح رحمه الله أنه قال: وأنا أول من يحرك حلق أو حلق الجنة. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيحرك حلق الجنة فيؤذن له فتفتح له الجنة أبوابها فيكون أول داخل فيها، فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من دخل الجنة، ثم يكون بعد ذلك دخول الرسل والأنبياء، دخول الرسل والأنبياء. فإذا دخل هؤلاء كانت أمته بالنسبة للأمم أول الأمم، فهو بالنسبة للرسل أول الرسل، وبالنسبة للأمم أمته أول الأمم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون، السابقون في ماذا؟ في الحساب، والسابقون كذلك دخولا الجنة على غيرهم. وكذلك زاد في هذا الحديث أن أول من يدخله من أمته صلى الله عليه وسلم الفقراء، فقراء أمته صلى الله عليه وسلم. وقد علل بعض أهل العلم ذلك بتعاليل من أجودها أن الفقراء لا مال لهم، ومن كان لا مال له قل حسابه، بخلاف من كان عنده المال الكثير من أصحاب الغنى والأموال فإنه يحاسب على ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه، أما الفقير فقير، أما الفقير فقير. واضح هذا جماعة لا؟ قالوا هذا أحد الأسباب التي يكون فيها الفقراء أسرع دخولا من الأغنياء. فالحاصل من هذا والشاهد من هذا أن هذه من شفاعات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختص الله جل وعلا بها رسوله دون غيره من الرسل، فإن الجنة لا تفتح أبوابها إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، فإذا دخلها دخلها بعده الرسل والأنبياء، ثم بعد ذلك تدخل الأمم أمة أمة، ومن هؤلاء الأمم أمته صلى الله عليه وصحبه وسلم. تفضل.
قال الشارح رحمه الله: وأما قوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له،
لأنه يضم طلبه ورجاءه
إلى طلب المشفوع.
طيب،
لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب
ورجاءه،
لأنه يضم طلبه ورجاءه
تحرى ورجاءه
لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة وأحاديثها متواترة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. قال تعالى عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فبين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه ولمن يرضى قوله وعمله.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: أولا وأما قوله وله صلاة وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، هذا ليس على سبيل الحصر، هذا ليس على سبيل الحصر. فقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له في القيامة ثلاث شفاعات، ثم ذكر الشفاعة الأولى في أهل الموقف، وذكر قبلها الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا، أو قال الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان شفاعتان خاصتان له. قالوا أما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، أن لا يدخلها، هذا نوع من أنواع الشفاعة ذكره العلماء وسيأتي الكلام عليها. ولكن شاهدنا أنه كذلك هناك شفاعات يوم القيامة، أنه هناك شفاعات من يوم القيامة، من هذه الشفاعات أنه يشفع كذلك صلى الله عليه وسلم في من دخل النار بأن يخرج، بأن يخرجه منها، في من دخل النار بأن يخرجه منها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما جاءت في ذلك الأحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرها، من حديث أنس ومن حديث أبي سعيد ومن حديث أبي هريرة، وجاء كذلك من حديث جابر وغيرهم وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كلها دالة على هذا المعنى، على أن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر، وقال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لأهل الكبائر من أمتي، أي إذا دخلوا النار يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا منها، بأن يخرجوا منها، كما جاءت في ذلك الأحاديث. وله صلى الله عليه وسلم شفاعة أخرى، ولكن كما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تكون في الدنيا كشفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض أمته، أن يرفع الله جل وعلا درجاته، يرفع الله جل وعلا درجاته في الجنة، كما قال في أبي سلمة حينما مات، قال دعا له وقال اللهم ارفع درجته في المهديين، اللهم ارفع درجته في المهديين. قال فهذه شفاعة في رفع الدرجات، هذه شفاعة في رفع الدرجات. وكذلك من شفاعته صلى الله عليه وسلم شفاعته لبعض أمته أن يدخل الجنة بغير حساب، كما حصل في حديث ابن عباس في الصحيحين في قصة عكاش أو عكاشة ابن محصن رضي الله عنه وأرضاه، حينما قال يا رسول الله، حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا منهم، قال أنت منهم، أنت منهم، في رواية الله، وفي رواية أنه ماذا، أنه دعا له أو قال أنت منهم، الشاهد أنه شفع له في ذلك، في أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وكذلك من شفاعاته صلى الله عليه وسلم شفاعته لعمه أبي طالب بأن يخفف عنه من عذاب النار، بأن يخفف عنه من عذاب النار، كما جاء فيه الصحيحين من حديث العباس وغيرهم، أن العباس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث علي أيضا، قال العباس يا رسول الله هذا عمك قد مات وقد كان يحوطك ويغضب لك، فماذا أغنيت عنه، فماذا أغنيت عنه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ثم قال إنه ماذا، قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنه في ضحضاح من النار، في ضحضاح من النار. الحديث الشاهد أنه قال، وفي بعض الروايات أنه قال لولا شفاعتي، في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا شفاعتي لكان في الدرك الأسفل من النار، فهذا يدل على أنه كذلك شفع لعمه. قد يقول قائل أليس الشفاعة في الكافرين لا تجوز، فكيف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عم العباس، وكيف صحت الشفاعة، وقال الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ فالجواب أن هذه الشفاعة مخصوصة أي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا ليست شفاعة مطلقة بخروجه من النار ودخوله الجنة، وإنما هي شفاعة مقيدة بأن يخفف عنه من عذاب النار، وإلا هو فإنه في داخل النار لم يخرج منها. فالحاصل أن الجواب عن هذه الشبهة من جهتين: الأول أنها خصيصة لرسول الله، الثاني أنه ليس هذه الشفاعة فيها خروج له من النار إلى الجنة، بل إنما هي شفاعة في التخفيف، وإلا هو ما زال في النار. وقول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما تنفعهم في خروجهم مما هم فيه من النار إلى ماذا؟ إلى الجنة. واضح يا جماعة أم لا؟ فما تنفعهم. تفضل.
قال الشارح رحمه الله: وأما ما يستمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، فما لنا من شافعين إلى آخره. فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم، ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه.
الحاصل أن أهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأهل الكبائر من أمته، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يدل عليها عمومات القرآن. فمن ذلك ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى هنا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وأمثالها ونظائرها. وهذا يدل على أن ثم شفاعة، ولكن هذه الشفاعة لا تكون إلا بماذا؟ إلا بإذن الله جل وعلا. لذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن للشفاعة شروطا ثلاثة: الأول الإذن بالشفاعة، وهذا لا يكون إلا ممن؟ إلا من الله رب العالمين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قوله لمن يشاء ويرضى أي لمن يشاء من الشافعين، ويرضى أي عمن شاء من ماذا؟ عمن شاء من المشفوعين لهم. واضح يا جماعة؟ لذا قال العلماء شروط الشفاعة ثلاثة: الأول الإذن من الله، الثاني الرضا عن الشافع، الثالث الرضا عن المشفوع، الرضا عن الشافع، والثالث الرضا عن المشفوع. هذه هي الشفاعة الشرعية التي دل عليها الكتاب والسنة. وتأمل قول الله جل وعلا في الآية المذكورة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، وهم ملائكة، مع هذا قال الله جل وعلا: لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. هذا الشرط الأول، لمن يشاء الشرط الثاني، ويرضى الشرط ماذا؟ الثالث. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا فيه شروط الشفاعة. قال رحمه الله: وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة، وهذا معناه أن الخوارج والمعتزلة ينفون الشفاعة، أي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في خروج الموحدين من أهل النار من النار إلى الجنة. وهذا مبناه على عقائدهم الفاسدة أن من فعل كبيرة من الكبائر فإنه يكون خالدا مخلدا في نار جهنم، وهذا مما اتفق فيه الخوارج والمعتزلة. واضح يا جماعة أم لا؟ أن من فعل كبيرة فإنه خالد مخلد في نار جهنم. لذا لما ترسخت هذه العقائد في قلوب هؤلاء ما رأوا آية إلا نزلوها وأولوها على غير ماذا؟ على غير معناها، على غير معناها. لذا قالوا الشفاعة لا تكون لأهل الكبائر، ما تقولون في الأحاديث الكثيرة؟ ردوها. الأدلة من القرآن؟ قالوا معارضة بغيرها. ما هو المعارض لها؟ قالوا قول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، ونحو ذلك من الآيات التي فيها نفي الشفاعة. وهؤلاء لم يميزوا بين الشفاعة المشروعة المأذون فيها والشفاعة ماذا؟ المنفية. فإن هذه الشفاعة المنفية هي الشفاعة الشفاعة لأهل الشرك أولا، الشفاعة لأهل الشرك، وأهل الإشراك لا يشفع لهم، أهل الإشراك لا يشفع لهم. لماذا؟ لأنهم ماتوا على الكفر، ماتوا على الكفر وعلى الشرك بالله جل وعلا. وكذلك قد تحمل كذلك على الشفاعة الشركية التي كان يزعمها ماذا؟ المشركون الذين قالوا، الذي قال الله جل وعلا فيهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واضح يا جماعة؟ لا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا مردود. ليس لأحد شافع إلا ماذا؟ إلا بإذن الله. فهم عينوا شفعاء، بل عبدوا الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار والشمس والقمر بهذه الحجة، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فنفى الله جل وعلا هذه الشفاعة لأنها شفاعة ماذا؟ لأنها شفاعة شركية، لأنها شفاعة شركية. إذن في قول الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وفي قوله ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة لغير ذلك، إما أن يقال بأنها شفاعة لمشرك والشفاعة لمشرك لا تجوز ولا تصح، واضح جماعة أم لا؟ وإما أن يقال إن هذا نفي للشفاعة التي كان يعتقدها المشركون، للشفاعة التي كان يعتقدها المشركون في أصنامهم وأوثانهم وآلهتهم، واضح يا جماعة؟ والتي في اعتقادهم أنها لا تكون بإذن الله، وأنها لا تكون بماذا؟ بإذن الله. بل إذا شاء هذا الشفيع أن يشفع شفاعة عند الله كما يحصل من الوزير عند الملك. الوزير إذا أراد أن يشفع هل يمنعه الملك؟ ينطلق مباشرة إلى الملك فيشفع بما شاء. فهذه من الشفاعات المنفية، من الشفاعات المنفية. فالحاصل أن هؤلاء كما يقال عارضوا النقل بالنقل في غير محله، وهذا من عادة أهل الأهواء والبدع، ضرب الأدلة بعضها ببعض، ضرب الأدلة بعضها ببعض، وهذا من الحرمان، وهذا من الحرمان. إذ أنهم لو فقهوا عن الله جل وعلا مراده لعلموا أن كتاب الله جل وعلا ليس فيه اضطراب وليس فيه تناقض، بل بعضه يصدق بعضا وبعضه يدل على البعض، واضح يا جماعة؟ لذا أهل السنة والجماعة عملوا بجميع النصوص، أهل السنة والجماعة عملوا بجميع النصوص، النصوص التي فيها دلالة على جواز الشفاعة عملوا بها، فقالوا هناك شفاعة، لكن لمن توفرت فيهم ثلاثة شروط، الشفاعة المشروعة الجائزة بثلاثة شروط، وهناك شفاعة منفية، واضح يا جماعة أم لا؟ كما دلت عليه الأدلة الأخرى. فلم يثبتوا مطلقا الشفاعة كما فعل المشركون، ولم ينفوا الشفاعة مطلقا كما فعلت الخوارج والمعتزلة، بل فصلوا، وهكذا كما مر معنا مرارا يكون الحق بين الغالي والجافي، بين الغالي وبين الجافي. أهل الإشراك أثبتوا شفاعة مطلقة، وأهل والخوارج والمعتزلة نفوا الشفاعة مطلقا، وأهل الحق أهل السنة والجماعة فصلوا في الشفاعة فأثبتوا الشفاعة المشروعة بشروطها الثلاثة، ونفوا ما عداها من الشفاعة الشركية أو لأهل الشرك. وبهذا اجتمعت الأدلة، اجتمعت الأدلة وظهر الحق واضحا ساطعا جليا. ومما يذكر في هذا المقام ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن بعض الخوارج، أنه خرج إلى الحج، ذهب مجموعة من الخوارج إلى الحج، وفي أثناء مرورهم بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا حلقة ف فوجدوا فيها عبد الله فوجدوا فيها جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان كبر وعمي بصره كبر وعمي بصره رضي الله عنه وأرضاه، فجعل يحدث بأحاديث الشفاعة بأحاديث الشفاعة، وذكر أن أناسا يخرجون من الجنة بعدما صاروا فحما وحمما، ذكر أحاديث في ذلك. فلما سمعهم بعض أولئك الخوارج نظر بعضهم إلى بعض، قال يا قوم أتظنون هذا الشيخ أي بهذا السن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هيئته رضي الله عنه وأرضاه جابر بن عبد الله هيئته ماذا؟ هيئة صلاح وخير وبر، وكذلك رجل قد كبر سنه، وكذلك عمي بصره أي ليس له حاجة في الدنيا تماما، ليس له حاجة في الدنيا ولا له حاجة في ماذا؟ في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك الرجل أتظنون هذا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لا. فانطلق إلى جابر وتاب مما كان عليه وقال كنا قد عزمنا أن نحج ثم نخرج على المسلمين، أن نحج ثم ماذا؟ ثم نخرج على المسلمين. فلما سمع السنة الصحيحة من هذا الصحابي الكبير والجليل تاب إلى الله، تاب إلى ماذا؟ إلى الله. وهذا يدلنا على أن كثيرا من أهل الأهواء قد يكون أو بعض أهل الأهواء قد يكون فيه صلاح، ولكن قد عمي عليه ولبس عليه فلم يرى إلا بعين أصحابه وفكره، ولم يسمع إلا بسمعهم، فتجده متعصبا لفكر قومه وأصحابه وأهل مذهبه، ولو سمع الحق لرجع إليه بإذن الله جل وعلا، ولكن هؤلاء قليلون فالحاصل أن الشفاعة ثابتة في هذا الأمر. تفضل.
قال الشارح رحمه الله وأما قوله أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يبغضه الذي يغبطه به النبيون والذي وعده الله أن يبعثه إياه بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
طيب، والحديث في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما على أن أبا حاتم الرازي رحمه الله تعالى تكلم في إسناد هذا الحديث لأنه من طريق البخاري، قال أخبرنا البخاري قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن محمد ابن المنكدر، نعم قال شعيب أخبرنا محمد ابن المنكدر عن جابر أخبرنا محمد ابن المنكدر عن جابر شعيب عن محمد ابن المنكدر عن جابر الحديث. فقال أبو حاتم أن الصواب أنه ليس من رواية شعيب عن محمد ابن المنكدر، إنما هو من رواية إسحاق ابن أبي فروة، وإسحاق ابن أبي فروة متروك إذا العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الحديث منهم من يتوقف في صحته ومنهم من يمشيه. وقد سألنا شيخنا رحمه الله تعالى سئل شيخنا رحمه الله تعالى في درس في أحد الدروس العامة ما يقول في هذا، فقال رحمه الله تعالى تأنى قليلا ثم قال أنا أهاب البخاري، قال أنا أهاب البخاري أي أنه مال إلى قول البخاري رحمه الله تعالى وتصحيح البخاري رحمه الله. والحاصل أن في هذه المسألة إثبات الشفاعة العظمى لأهل الموقف، وهذا كما مر معنا متفق عليه لا خلاف بين أهل العلم بين أهل الإسلام في أن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع لجميع الناس يوم القيامة الشفاعة العظمى، حتى الخوارج والمعتزلة لا تنكر هذا النوع من الشفاعة. تفضل.
قال رحمه الله: وأما قوله وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم وقد استحقوا دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته،
كما تقدم فيما مضى أنه أول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخل الجنة من الأمم بعد ذلك أمتا بعد أن يدخل الأنبياء. وهذه من الشفاعات التي اختص بها الله جل وعلا رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
قال: وأما قوله وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل
يعني الشفاعة
يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وتنضم إليها ثالثة وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين، كما في شفاعته لعمي أبي طالب فيكون في ضحضاح من نار كما ورد بذلك الحديث
كما تقدم معنا. تفضل.
قال: وأما قوله وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق في من استحق النار، وهذه هي الشفاعة التي ينكرها التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها، ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها. والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله.
لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من تأمل كلامه رحمه الله تعالى في المتن أو في المتن أنه قال ماذا؟ وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، قالوا هذه الشفاعة له وليس للنبيين والصديقين وغيرهم، واضح الجماعة؟ قال ماذا؟ فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، واضح جماعة؟ والشارح رحمه الله تعالى تكلم على ماذا؟ على أن من دخل النار على أنه ماذا؟ على أنه يخرج منها. قال: فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها، ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها. فالحاصل من هذا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، أي في من استحق النار بذنوبه وأعماله، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. فقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى استحق النار أي إذا دخلها، واضح جماعة؟ استحق النار فدخلها، شفاعته في من استحق النار فدخلها، فيشفع له بماذا؟ بأن يخرج منها، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، واضح جماعة أم لا؟ وقوله فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، إن أراد به نوعا ثانيا غير النوع الثالث أي غير النوع الذي قبله، وهذا قد ذكره العلماء، فيكون كلامه على نوعين. وإن أراد به بيان لقوله فيشفع في من استحق النار فيكون مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها قبل الدخول، واضح جماعة أم لا؟ فعلها تكون عندنا صورتان: الصورة الأولى أصحاب ذنوب وكبائر، واضح جماعة؟ دخلوا النار هؤلاء إذا دخلوا النار بعد دخولهم النار يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من خلقه، فيخرجون من ماذا؟ من النار فيدخلون الجنة، واضح جماعة أم لا؟ طائفة أخرى من أهل الكبائر استحقوا كذلك النار لكن لا يدخلوها بماذا؟ بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن لا يدخلوها، يشفع عند ربه جل وعلا أن لا يدخلوها فلا يدخلوها، واضح جماعة أم لا؟ وهذا كذلك نوع من أنواع الشفاعة، وهذا نوع من أنواع الشفاعة، إلا أن طائفة من أهل العلم يقولون إن هذا النوع لم يقفوا له على دليل، وقد صرح بذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب السنن أي تهذيب سنن أبي داود، بأنه لم يقف لهذا النوع من الشفاعة على دليل، لم يقف لهذا النوع من الشفاعة على دليل، أي ليس هناك دليل يثبت بوضوح وصراحة أن أناسا من أهل التوحيد وقد استحقوا النار، وقد استحقوا النار أن يدخلوها فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء من خلقه، فماذا؟ فلا يدخلوا الجنة بل يدخلوا، فلا يدخلوا النار بل يدخلوا ماذا؟ الجنة. ليس هناك دليل يدل على ذلك. وقد ذكر شيخنا رحمه الله تعالى العلامة مقبل بن هادي الوادعي في كتاب الشفاعة لهذه المسألة حديثين، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الشفاعة لهذه المسألة حديثين وكلاهما ضعيف، وكلاهما ضعيف. فإذا كان كذلك فيتوقف في هذا النوع من الشفاعة، فيتوقف في هذا النوع من الشفاعة باعتبار ماذا؟ باعتبار عدم ثبوت ما يدل عليها، مع أن النظر الصحيح لا يمنعها، مع أن النظر الصحيح لا يمنعها، لكن كما تعلمون أن هذا الباب توقيفي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى خبر، والله أعلى وأعلم.
قال: وأما قوله وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه هي الشفاعة التي ينكرها، التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها، ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها. ولا حديث المستفيضة المتواترة ترد على من زعم على زعمهم وتبطله.
طيب، تقدم الكلام على هذا، وأن الذي أورد هؤلاء خوارج المعتزلة اعتقادهم الفاسد والباطل، وما بني على باطل وعلى فاسد فهو باطل وفاسد، وهكذا جر الشر أصحابه إلى شر آخر. الشر لا يوقف صاحبه عند مكان معين، بل يهوي به من شر إلى آخر ومن حفرة إلى أخرى. فهؤلاء ابتداء قالوا ما قالوا بأن من فعل كبيرة فإنه يستحق النار والخلود فيها، ثم بعد ذلك لما جاءت أحد شفاعة وأدلة شفاعة قالوا هذه لا نقول بها، بل نقول بأنهم لا يشفعون، بناء على ماذا؟ بناء على فاسد، على اعتقاد ماذا؟ فاسد. فالحاصل أنه قد دلت الأدلة الكثيرة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ثبوت الشفاعة لأهل التوحيد من هذه الأمة ولو دخلوا النار، ولو دخلوا النار، بل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة. بغير شفاعة، ما معنى بغير شفاعة؟ ما أحد يشفع عند الله عز وجل، كما جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيحد الله جل وعلا له حدا فيخرج من كان داخل ذلك الحد، ثم يحد له حدا آخر، ثم حدا آخر، وهكذا. ثم بعد ذلك يأذن الله جل وعلا للملائكة والصالحين من عباده ومن شاء أن يشفعوا لأناس بحسب ماذا؟ بحسب ما أراد الله جل وعلا وأذن، فيخرجون، ثم يقول: من وجدتم في قلبي كذا فاخرجوه، ثم من وجدتم في قلبي كذا فاخرجوه، ثم من وجدتم في قلبي كذا واخرجوه، حتى يقول: اخرجوا من في قلبي أدنى 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 ذرة من ماذا؟ من إيمان، فيخرجون من كان كذلك أدنى 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 ذرة من ماذا؟ من إيمان. فإذا كان كذلك وانتهى هؤلاء فقالوا: يا رب، ما بقي أحد ممن ذكرت. فيقول حينها ربنا جل وعلا: شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع الصالحون، أو كما قال، قال: بقيت شفاعة رب العالمين، بقيت شفاعة رب العالمين، أو فيقول: بقي، نعم، شفاعة رب العالمين. قال: فيخرج الله جل وعلا من النار أقواما قد صاروا فحما وحمما، قد صاروا فحما وحمما. قال: فيلقون في واد في الجنة يقال له، في نهر في الجنة يقال له نهر الحياة. قال: فينبتون فيه كما تنبت، كما تنبت الشجرة في ماذا؟ في النهر، أو كما جاء في الحديث. وحينها يسمى هؤلاء بالجهنميين، يسمى هؤلاء بماذا؟ بالجهنميين، فالحاصل أن الله جل وعلا يدخل هؤلاء بعد ماذا؟ بعد شفاعة الشافعين بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. وبعد هذا كله يبقى في الجنة ماذا؟ يبقى في الجنة كما يقال مكان وسعة، فيمرئها الله جل وعلا، فينشئ الله جل وعلا لها أناسا آخرين فيدخلهم ماذا؟ الجنة، لأن الله عز وجل وعد الجنة كما وعد النار بأن يملئها، بأن يملأها من أهلها. واضح هذا جماعة؟ لا، فيمرئها الله جل وعلا بإنشاء أقوام آخرين للجنة. والله أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.